بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في النقطة الثالثة من النقاط التي تعرض لها المصنف حفظه الله، وهي الحديث عن غسل اليدين. أقول: يجب غسل اليدين ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع. أما وجوب غسل اليدين فقد ادعى عليه العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه المنتهى الإجماع، وقال المحقق الحلي في كتابه المعتبر أن عليه إجماع المسلمين، والظاهر أن ذلك من ضروريات الدين كما يقتضيه الكتاب الكريم والسنة المباركة المتواترة. الكلام في تحديد المغسول، وقد حدد المغسول ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق، أو ما بين المرفق إلى أطراف الأصابع. تحديد المغسول ما بين المرفق إلى أطراف الأصابع يستفاد من الآية الشريفة، إذ قال سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإن المستفاد من الآية القرآنية تحديد المغسول بما يقع ما بين المرفق وأطراف الأصابع، كما يستفاد ذلك أيضا من النصوص البيانية التي تضمنت بيان كيفية الوضوء، عندما يقول عليه السلام: فغسل يده من المرفق إلى أطراف الأصابع. نعم، وقع البحث عندنا في نقطة مهمة جدا، عندما نقول بأن المغسول من المرفق إلى أطراف الأصابع. يستفاد من ذلك الإشارة إلى الابتداء والانتهاء، أيهما يبتدأ أيهما ينتهى سيأتي. إنما الكلام في أن المرفق داخل في الغسل في الحد المغسول، أم أن المرفق لا يدخل في الحد المغسول، بيانه أكثر. قلنا بأن الحد المغسول من المرفق إلى أطراف الأصابع، فلو غسل دون المرفق مثلا بشيء فهل يقال غسل أو لا؟ إذا قلنا باعتبار دخول المرفق في عملية الغسل فذلك يعني عدم تحقق الغسل، بينما لو قلنا بعدم اعتبار دخول المرفق فلا. فالكلام هنا، وقع الكلام في وجوب غسل المرفق بناء على دخوله فيما يجب غسله، وعدم وجوب غسل المرفق بناء على خروجه عن الحد الذي يجب غسله. الكلام هنا: هل يمكن الاستناد للآية الشريفة في مقام إثبات غسل المرفق، أو لا يمكن الاستناد للآية المباركة؟ ذكر المصنف بأنه لا مجال للاستناد للآية القرآنية في إثبات وجوب غسل المرفق، سواء في طرف الإثبات حتى يجب غسله، أم في طرف النافي حتى يبنى على عدم وجوبه. وبكلمة: لا القائلين بوجوب غسل المرفق يمكنهم أن يستندوا للآية القرآنية للقول بدلالتها على وجوب غسله، ولا القائلين بعدم وجوب غسل المرفق يمكنهم الاستناد للآية القرآنية لنفي وجوب الغسل. ولذلك نقرر بأن الآية القرآنية مجملة من هذه الناحية. نعم، أصر المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقيه على دلالة الآية القرآنية على عدم وجوب غسل المرفق، وذلك استعانة بالأصول، فقال بأن الآية القرآنية قد ورد فيها التعبير بكلمة إلى، هذا التعبير يقتضي عدم لزوم غسل المرفق. لماذا؟ لخروج الغاية من المغير، الغاية ومدخول لخروج الغاية ومدخول الحد عن المغير، أو قل لخروج الغاية ومدخول إلى عن المحدود المغير. يعني نحن عندنا غاية وعندنا مغير، المحدود مع ملاحظة المغير، المحدود ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق. إذن المرفق وهو المحدود، نهاية المحدود يكون خارجا عن المغير. فبناء على هذا يقول المحقق الهمداني لما كانت الغاية خارجة عن المغير ومدخول إذا زين يكون خارجا، فعندها يبنى على عدم وجوب غسل المرفق في مقام الامتثال. طبعا ده الكلام الذي أفاده المحقق الهمداني مبني على دلالة الآية القرآنية على ذلك، لكنك قد عرفت الآن أن المصنف يقرر إجمال الآية القرآنية من هذه الناحية، إذ كما يحتمل دخول الغاية عدم دخول الغاية في المغيّة، أيضا يحتمل أن دخول الغاية في المغيّة. يقولون خرجت من الكوفة إلى البصرة، خب فكما يذكرون إلى البصرة يعني نهاية المسافة بالوصول إلى البصرة، وبعضهم يقول لا خرجت إلى البصرة من الكوفة إلى البصرة يعني دخلت البصرة، ولذلك لا يحتاج أن يقول حتى دخلتها، وإنما عندما قال خرجت من الكوفة إلى البصرة يعني دخلت البصرة. أحسنتم، ولذلك عندهم بحث أساسا في أنه الغاية داخلة في المغية أو أن الغاية ليست داخلة في المغية، ولهذا المصنف قطع الطريق مباشرة فقرر بأن الآية القرآنية مجملة من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بها لإثبات دخول الغاية في المغية، أو لا يمكن التمسك بها لإثبات عدم دخول الغاية في المغية.
سمعت الشيخ يقول بأن القضية هذه لا توجد فيها قاعدة مضطردة وأنها بحسب القرائن.
أحسنتم، يعني هذا الأمر غير بعيد. طبعا الظهور العرفي الجزم به بقول مطلق لعله يحتاج إلى عناية، يعني القول بأن العرف يفهم متى ما ألقي إليه خرجت من الكوفة إلى البصرة أن البصرة داخلة في الغاية زين في المغية عفوا، أو أن البصرة ليست داخلة، هذا يبدو لي يحتاج إلى شيء من عناية، لأنه فعلا يحتمل خرجت من الكوفة إلى البصرة يعني وصلت إلى حلول البصرة أو إلى مشارفها، ويحتمل أيضا خرجت من الكوفة إلى البصرة يعني كما أنني كنت داخل البصرة فالكوفة فقد دخلت البصرة أيضا. فبالتالي البناء على أن هناك ظهورا عرفيا جليا واضحا في مقام الإثبات يبدو لي ليس واضحا كيفما كان. إذن بناء على هذا ما أفاده المصنف غير بعيدين من البناء على وجود إجمال في مدلول الآية القرآنية، ومع وجود الإجمال في المدلول القرآني فإن ذلك يمنع من الاستناد إليها في مقام إثبات وجوب غسل المرفق أو مقام إثبات عدم وجوب غسل المرفق. الكلام هل قد يدعى إمكانية الاستناد إلى الإثبات أو النافي بطريق آخر؟ قد يقال هكذا، قد يدعى لزوم غسل المرفق اعتمادا على وجوه. الوجه الأول ما ذكره المبرد وسيبويه من أنه إذا كان الحد من جنس المحدود فإن الحد يدخل في المحدود ويأخذ حكمه. زين، مثلا عندما يقول بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف، لا ريب ولا إشكال في أن الطرف الثاني يكون داخلا في الثوب فيشمله البيع. مقامنا من هذا القبيل عندما قال سبحانه وتعالى اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فإن الحد من جنس المحدود، المرفق من جنس اليد، وما دام الحد من جنس المحدود والمرفق من جنس اليد فمقتضى أن يكون الحد داخلا في المحدود وآخذا لحكمه، فيلزم أن يغسل المرفق كما تغسل اليد. خب هذا الكلام الذي أفاده المبرد وسيبويه كلام جميل جدا، لكنه مجرد دعوة. هل يوجد لديكم دليل يدل عليه أم لا؟ إذا كان عليه دليل فإن هذا كلام حسن يصار إليه، أما ما لم يكن عليه دليل فلا مجال للقبول به، لأنه لن يخرج كما قلت عن مجرد دعوى عهدتها على مدعيها.
ما سمعت فيك أن يقرب هذا الكلام، لأن الحد إذا كان من جنس المحدود، حيث أن المحدود والحد شيء واحد، فهنا يفترض بأن يكون الأمر شاملا إليهما. يعني إذا مثلا أنا قلت افصل مثلا شيء الغاية من كذا إلى كذا، كانت الغاية من جنسها، فهما طالما أنهم شيء واحد فبالتالي يكون شامل. بس لو كان شيء مختلف، يعني مثلا قلت اقصر الجدار الى السقف، السقف مو من جنس الجدار، فالحد غير المحدود، فهنا وش يفهم العرف؟ يفهم ان السقف ما هو داخل، بينما لو كان من جنسه يفهم انه داخل.
يعني بالنتيجة الان انتم قررتم الدعوة عينها، قررتم باننا ينبغي التفريق او التفصيل، بينما اذا كان الحد من جنس المحدود فإنه يكون داخلا في المحدود فيشمله حكمه، وبينما أحسن باجي إلى كلامكم، وبينما إذا كان خارجا فلا. هذه الدعوة، الكلام ما هو دليلها؟ تقررون بأن العرف يحكم. ما مقصودكم أن العرف يحكم؟ هل تقررون بأن هناك سيرة عقلائية وتباني عقلائي ارتكازي قائم على التعاطي مع الحد الذي يكون من جنس المحدود ليأخذ حكمه؟
لا، إذا يقول بأن نفس اللغة تدل على ذلك، لأن إذا كان
الحد واضع يعني
لا، إذا كان الحد هو من نفس المحدود، فأنا لما أتكلم مثلا عن شمول.
جميل جدا الكلام، عندما تقولون اللغة تدل على ذلك يعني أن هناك وضعا اللفظ موضوع ليكون شاملا لهذا المعنى.
هي المستعملة هي تدل.
جميل جدا. خب هذه الهيئة المستعملة إذا لم تكن وضعا فسوف يكون استعمالا حينئذ. هذا الاستعمال يجرنا إلى أنه استعمال حقيقي أم استعمال مجازي، ثم أن هذا الاستعمال أوجب تبادرا أو أدى إلى انصراف حتى يكون علامة الحقيقة. هذا كله الآن إحنا راح نحتاجه، وش راح تتبناه؟ قطعا ليس المقام مقام وضع، وبالتالي أقصى ما نتصور أنه استعمال. هذا استعمال، هل أنه يوجب تبادرا أو انصرافا بحيث عندما أذكر الحد وأذكر المحدود زين فإنه يكون الحد داخلا في المحدود إذا كان من جنس، يعني هناك تبادر. هذا التفصيل أساسا كاشف عن عدم وجود لا تبادر ولا وجود انصراف. فنبقى وما ذكرتمه في البداية أن هناك عرفا أو أن هناك فهما عرفيا. هذا الفهم العرفي شنو؟ هذا الفهم العرفي سوف يعود للظهور، والظهور منشأه سيرة العقلاء. فبالتالي إما أن تقررون أن هناك تبانيا وارتكازا عقلائيا منعقدا على مثل هكذا أمر، وإلا فلا. وأنى لكم أن تدعون هذا؟ النتيجة ليس في المقام في دعوى المبرد وسيبويه ما يشير إلى القبول بها. أصل الدعوة جميلة جدا، حسنة، قوية، متينة، ما شئت فعبر، لكن عندما نأتي لتحليلها لملاحظة دليلها تنهار من الأعلى إلى الأسفل، لأنها قائمة على غير عماد، إذ لا دليل عليها.
كما سمعت الشيخ أننا من خلال الأمثلة ذكرت أن ممكن هذا الكلام يقال بشكل صحيح، يعني مثلا هو بعد بيجيب أمثلة نفترض
الأمثلة. الأمثلة التي سيذكر أصبغ الجدار حتى الساق ما أدري شنو، هذه كلها سوف تكون للتحديد زين، للتحديد الإشارة إلى الابتداء والانتهاء. يعني هو عندما قال مثلا أصبغ الجدار إلى السقف ما قال بأن السقف داخل في الصباغة أم لا، وإنما أراد أن يشير إلى أن عملية الصباغة ينبغي أن تكون داخل هذه الدائرة. أما أن الابتداء من الأسفل إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأسفل لا دلالة لها، لكنه لا يدعي أن السقف داخل في عملية الصباغة حتى تقررون أن المثال الذي ذكر لا. إحنا كلامنا هنا هل يقول
بس أنا أقول سمعت شيخ أن في المثال هذا هل نقدر نقول سقف دخوله في الجدار يقول لا
نفس الكلام
ليش مو داخل لانه مو مجلس
ابدا شيخ
مو من كذا
يعني تيجي تقررون أن يعني أن جنس الجدار مختلف عن جنس الساق بعد مو واضح يعني
هذا يعتبر شيء
يعني بتخلوا فاصل وهذا فصل آخر
لا بغض النظر الآن بس العرف يرى أن أنا لما قلت جدار شيء معين بينما لما قلت ساق العرف يرى أن
السقف
غير
الجدار يعني إذا بالنتيجة المفروض أننا لا نقول يعني كأنما بعبارة اللي فهمت من كلامكم يعني كأنما أنتم تريدون أن تقررون أن المرفق ليس جزءا مستقلا من اليد وإحنا لا ندعي أن المرفق الآن منطقة العضد خب قطعا منطقة العضد من اليد لأنه اليد كما تطلق على الكف تطلق إلى المرفق تطلق إلى الكتف فعرف هذا كل يد ولذلك إحنا مو كلامنا في أن المرفق خارج عن اليد أو داخل في اليد إحنا كلامنا في ما يغسل لأن عندنا تحديدا للمقصود ولا يعني غاية من غايات تحديد المقصود لماذا ذكر الباري عز وجل المقصود تحديدا لأنه حتى قال لا الغسل من الكتف الغسل من العضد قال لا الغسل من المرفق فغايته في مقام التحديد بياء أو خروج بعض موارد اليد من اليد هذه غاية في مقام التحديد
بس إذا كان المقصود من المرفق يعني تبدأ من المرفق فإذا تبدأ من المرفق يعني شامل للمرفق
مو معلوم الآن خوب زين عندما قال تبدأ من المرفق أنا وياكم أن الظهور العرفي يقتضي ذلك عندما أقول خرجت من الكوفة عرفا ابتداء مسيرتي من الكوفة فلا يقال خرجت من الكوفة يعني ابتداء مسيرتي ما بعد الكوفة بكيلو زين هذا ظهور عرفي أنا أسلم إياكم فيه لكن هذا الظهور العرفي ما هو يعني سوف نعود حينئذ أليس حجية ظهور يعني هل السيرة العقلائية منعقدة على مثل هكذا معنى عندما أقول أو أعكس الموضوع خرجت من الكوفة إلى البصرة هل هناك تسالم في الظهور العرفي عند العقلاء أن إلى البصرة يعني دخلت البصرة أو قد يفهم العرف أنني وصلت إلى بوابة البصرة وقفت منتظرا أصدقائي هذه الأولى فبالتالي ما عندنا ظهور عرفي لأن انصاف الكلام واضح يعني أنا أختلف إياكم
لأنها حاولة قربة
لا مانا لا مانا لا مانا طيب إذن الوجه الأول وإن كان في نفسه حسن إلا أن مشكلته تكمن في عدم وجود دليل يمكن الاستناد إليه في مقام إثباته الوجه الثاني من الوجوه التي يمكن ذكرها لإثبات دخول المرفق في عملية الغسل هو التمسك بلفظة إلى فيقال إن كلمة إلى في الآية الشريفة في قوله تعالى إلى المرافق بمعنى مع فيكون معنى الآية هكذا اغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق فتكون الآية القرآنية تامة الدلالة على وجوب غسل المرفق يشهد لما ذكر استعمال إلى في القرآن الكريم بمعنى مع مثلا يقول سبحانه وتعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني مع قوتكم أو يقول سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم وقوله عز من قائل من أنصاري إلى الله يعني مع الله إذن استعمال إلى في غير مورد من القرآن الكريم بمعنى مع يساعد على أن تكون إلى في الآية القرآنية بمعنى مع فتكون دالة على لزوم غسل المرفق في الوضوء في غسل اليد جوابه إن كون إلى بمعنى مع يحتاج قرينة موجبة إلى ذلك يعني إلى واردة بمعنى الانتهاء حملها على خلاف هذا المعنى يحتاج إلى قرينة موجبة لذلك كما في الموارد التي ذكرت زين الموارد التي ذكرنا من الاستعمال القرآني لكلمة إلى فإنها لو فسرت إلى بمعنى الانتهاء والغاية زين لم يكن لها معنى يعني مثلا من أنصاري إلى الله، يعني الذين ينتهون إلى الله، أو مثلا أموالهم إلى أموالكم، يعني إلى تنتهي، ما في معنى أصلا، لا قيمة لها. لذا لما لم يكن حملها على معنى الانتهاء ذا معنى معين أو معنى قويم، تعين أن يكون المراد منها هو المعية بمعنى معها، وهذا بخلاف المقام. لا يوجد ما يمنع من حملها على الغاية والانتهاء، ومع عدم وجود مانع يمنع من حملها على الغاية والانتهاء، لا قرينة موجبة لصرفها عن ظاهرها حتى نلتزم بكونها بمعنى مع.
قد يقال بأن القرينة أنه إذا سأت بمعنى الانتهاء أن بيكون المرفق خارج اليد،
وأي محذور في ذلك؟
بس إذا المرفق هو داخل
مصادر على المطلوب الآن، دي أصل الدعوة، وهذا هو عين المدعى، بصير مصادر على المطلوب. يعني البحث
مو ثابت من المرفق الآخر،
من وين؟
أسألنا
احنا الآن يا ولدي، إما أننا لو كنا وظاهر الآية القرآنية، دعنا من وجود نص وعدمه، لو كنا وظاهر الآية القرآنية لا مجال للالتزام بدخول المرفق في المدعى، زين، لأن المدعى أنه خارج الحد. فبالتالي أنت تريد أن تقرر بأن هناك قرينة تدل على كون إلى بمعنى مع، لأن المرفق داخل بتصير مصادرة على المطلوب، عين الدعوة والمدعى فتصير مصادرة على المطلوب. على أي حال، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من الوجوه التي يمكن أن تذكر لإثبات دخول المرفق في المقام، النصوص البيانية. إذا خرجنا إلى الآن بنتيجة أن الآية القرآنية لا مجال لدلالتها على دخول المرفق في الحد المغسول. الآن النصوص البيانية التي تضمنت بيان كيفية الوضوء، زين، وقد أشار المصنف حفظه الله في المتن إلى بعضها من النصوص البيانية. ما ورد عندنا في باب الرقم 15 من أبواب الوضوء، الحديث رقم 2، نقرأ من المجلد الأول من مجلدات الوسائل، الباب 15 الحديث الثاني، صفحة 388. هي طبعا الرواية تبدأ في صفحة 387. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة، إلى أن يقول في هذه العبارة بعد ذلك: ثم غمس يده، ثم غرف بيمينه ملأها، ثم وضعها، ثم غمس يده اليسرى فغرف به ملأها، ثم وضعه على مرفقه اليمنى، وضع على المرفق، إذن جعل الابتداء من المرفق، ومعنى ذلك أن الابتداء أن المرفق داخل، عدل لولا، زين. تالي يقول: ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى، إذن غرف بيده، غمس يده اليسرى فغرف به ملأها وضعه على مرفقه اليمنى، غرف بيده بيمينه، زين، ملأها وضعه على مرفقه اليسرى. هذا يدلل دلالة واضحة على أن المرفق داخل. ولذا في مقام تقريب الاستدلال نقول على المدعى بالتالي: نقول بأن المستفاد منها أو تقريب دلالتها يقوم على أساس الالتزام أن هذه النصوص البيانية في مقام بيان ما يلزم ويجب فعله في الوضوء، فيكون كل ما تضمنته هذه النصوص البيانية واجبا. نعم، لو دل دليل من الخارج على عدم وجوب شيء مما جاء فيها لم يكن واجبا. فما لم يدل دليل عندنا على شيء، ما لم يدل دليل على عدم وجوب شيء التزمنا بها، فإذا لو كنا وهذا التزمنا بالدلالة. لكن قد عرفت عند الحديث عن غسل الوجه بأنه لا دلالة لهذه النصوص على الوجوب. ليش؟ لأننا قررنا هنا طبقا لما قرأنا في الأصول بأن هذه إنما هي فعل وليست لسانا، وقد قرأنا في الأصول أن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب، أقصى ما يدل عليه الفعل هو المطلوبية، وبالتالي أعم من الوجوب والاستحباب، فلا مجال للاستناد إليه كما لا يخفى.
هذا أنا ما قبلت، أنا ذكرت بأن الأمر المقترن بعدم الترخيص يدل على الوجوب، الأمر المقترن بعدم الترخيص يدل على الوجوب.
ما تختلف بيان؟
نعم.
هذا اللي تتفضلون به لم يختلف وما ذكر. لا، الذي أدعي أنه إذا كنا ومطلق الفعل بنيناه أعم من الوجوب والاستحباب، ما تتفضلون به كأنهم تريدون أن تقرروا سلمنا بكلامكم، كلامكم الأنتم، أنا أقرر كلامكم، سلمنا بكلامكم أن الفعل دال على مطلق الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، إلا أن لنا قرينا دال على موجب لتعين الطلب في المقام في خصوص الواجب، وهي الذي تتفضلون أنه لما كان المقام في مقام، لما لم يشتمل المورد على الترخيص والجواز الترك فيكشف ذلك عن الإلزام ولو بالملازمة الإنية، يعني هذا كلام لا بأس به، ممكن القبول به، يمكن لا مانع، يعني أن يكون هذا أحد الوجوه التي يلتزم بها. على أي الرابع والأخير من الوجوه تسالم الفقهاء بل تسالم المتشرع منذ عصر المعصوم عليه السلام إلى يومنا هذا على دخول المرفق فيما يغسل من اليد، وهو متلقى من المعصوم عليه السلام يدا بيد، خصوصا وأن المسألة ابتلائية كثيرة الدوران في الحياة اليومية، عدم السؤال عن حكم المرفق يكشف عن مفروغية حكمه عندهم ولزوم غسله، بل أكثر قد ندعي تسالم المسلمين على لزوم غسل المرفق، إذ لم ينقل خلاف في وجوب غسل المرفق إلا من زفار وخلافه لا يقبل. لو لم يقبل ما ذكرنا من التسالم لاحتمال المدركية، ولم نقبل الوجه الذي أفدتموه من أن الفعل وإن كان أعم من الوجوب والاستحباب لكن في المقام قرينة تساعد على تعين الوجوب، سوف يتنزل الفقيه حينئذ إلى الاحتياط الوجوبي فيوجب غسل المرفق من باب الاحتياط. إن شاء الله كلامي واضح. خب يقع الكلام وإيش في القابلية لو
لا واضح
خب أواصل مقصودي
تفضل.
خب يقع الكلام بعد بس دقيقتين حتى نوقف، راح وقتنا في البداية في الحديث الجانبي. يقع الكلام بعد ذلك في كيفية غسل اليد. المتصور عندنا في كيفية غسل اليد صورتان: الصورة الأولى أن يبدأ في غسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، وهذه لا خلاف فيها كما سأشير بعد قليل. الكلام في الكيفية الثانية النكس في غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ أقول المعروف بين أصحابنا وجوب الابتداء في غسل اليدين بالمرفق، وعليه قالوا لا يجوز في غسل اليدين النكس بأن يبتدئ من المرفق إلى أطراف الأصابع، فلا يجوز الابتداء من الأسفل إلى الأعلى. ويظهر من الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في تفسيره التبيان دعوى الإجماع عليه، بل حكي ذلك أيضا عن بعض حواشي الألفية حيث قال بأن الإجماع منعقد على وجوب غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع. لكن في المبسوط أشار الشيخ الطوسي إلى قول، أو نسب الشيخ الطوسي القول بجواز النكس في غسلهما إلى بعض الأصحاب، وقد صرح السيد المرتضى قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الناصريات وفي كتابه الانتصار أن المسألة ذات قولين. ومثل ذلك أيضا صنع المحقق الحلي في كتابه المعتبر، فأشار إلى أن المسألة ذات قولين. مختار بن إدريس زين أيضا هو ذلك القول بعدم جواز النكس. في كتاب الحدائق لشيخنا الشيخ يوسف أعلى الله في الخلد مقامه التزم أو قال بأن القول بجواز النكس في الابتداء من الأصابع إلى المرفق مال إليه جمع من المتأخرين ومتأخر المتأخرين. هذه حركة المسألة عند علمائنا. إذن المسألة عند علمائنا ذات قولين، وليست المسألة عند علمائنا إجماعية أو ذات قول واحد. لو جئنا إلى أبناء العامة لوجدنا أن أبناء العامة قائلون بجواز النكس في عملية الوضوء، فقال لا يلزمون، يقولون يجوز أن يغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويقولون أيضا يجوز الابتداء في غسل اليد منكوسا فيبتدئ في غسل اليدين من الأصابع إلى المرفقين. الكلام في ما هو الدليل الذي يمكن الاستدلال به في كلمات أصحابنا للبناء على عدم جواز الابتداء في غسل اليدين من الأصابع إلى المرفق، يعني عدم جواز الغسل منكوسا ووجوب الابتداء بالمرفق إلى الأصابع، يأتي عليه الكلام والحمد لله.